قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان العظيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المعروف بينهم أن أطراف المعدة كل الإجمالي لو كانت السنة تزيغا غير مسؤولة لم يجد الاجتناب عن شيء من الأطراف وجاز ارتكاب أي فرد شاءه المثلث من أطراف العلم الإجمالي. أما إذا كانت الشبهة مسؤولة فيجب الاجتناب فيعتبر في تمجيد العلم الإجمالي أن تكون الأطراف مسؤولة. إذا كانت غير مسؤولة فالاجتناب غير لازم. هذا الحكم معروف بين المتأخرين ولعله من المتسالم عليه بينهم. يدعى الكلام ثالثا في موضوع هذا الأمر وأخرى في حكمه وأنه ما هو المراد من عدم الحس الذي لا ينجز العلم الإجمالي معه وأنه يعتبر في التنجيز أن تكون الأطراف محصورة. فقيل إن المراد لعدم الحس ما إذا كان الأدى أثرا أن تكون الأطراف بمقدار يعثر الأدى. إذا كان الأمر كذلك فالشبهة غير محصورة وإذا أمكن الحس فالشبهة محصورة. ولكن لا يمكن المساعدة على ذلك أولا فأن أسر الأب وعدم أسره يختلف باختلاف الأشخاص وباختلاف الأزمان في أي زمان يأسر أبه في ساعة أو ساعتين في يوم أو يومين في أسبوع أو أسبوعين. كل ما نفرزه من العذاب يمكن عده. غاية الأمر قد يطول الزمان وقد لا يطول الزمان. فتعليق الحكم بهذا العنوان ما يأثر عده تعليق بأمر مجهول. ثم إن الأشخاص يختلفون في سرعة العد وبطء العد فربما يكون عد مقدار من العدد أثرا بالنسبة إلى شخص ولا يكون أثرا بالنسبة إلى شخص آخر. فهذه لا تكون ضابطة كلية. قال أولا وثانيا على فرض أن يفرز هنا عدد معين يأثر عده بالنسبة إلى جميع الأشخاص في زمان معين مثلا كيف يكون أصل الأب موجبا لعدم وجوب الاجتناب؟ أي رد لوجوب الاجتناب بأصل الأب؟ فليكن الأب عشرة. ولذا نرى أن مقدارا واحدا من العدد إذا كانت أطراف الشبهة مقدارا خاصا من العدد فلنفرضه 500 مثلا. إذا دار أمر حيوان محرم نعلم أن قصابا واحدا في هذا البلد الكبير مثلا في بلد كبير كبغداد مثلا أو البصرة أو نهل ذلك من البلاد الكبار إذا علمنا أن قصابا واحدا عنده لحم حيوان ميتة ولم يذكر يعدون هذا من الشبهة غير المحصورة. فلنفرض أن عدد القصابين 500 واحد مثلا فالواحد المحرم في 500 يقولون إن هذا من الشبهة غير المذكورة ولذلك لا أثر لهذا العلم الإجمالي فيجوز شراء الله من أي قصاب شاء الإنسان
ولا أثر لمثل هذا العلم بعد ما كانت أطراف الجمعة غير مشهورة. ثم لو فرضنا أن عددا أكثر من هذا العدد دار أمر حبة واحدة نجسة من الفرج مثلا، فكان أطراف هذه الجمعة الحبة الواحدة اشتبهت في ضمن آلاف من الحبات، مجموعها اناء واحد اناء صغير نعلم اجمالا بنجاسة حبة واحدة من الحروج. في بين هذه الحبات العدد اكثر بمراتب من العدد الاول، مع ذلك السنة محصورة جزما يجب الاجتناب عن جميع هذه الحبات باعتبار العلم بنجاسة واحد منها. كيف كانت الشبهة غير محصورة في الأول ومحصورة في الثاني، مع أن الأطراف أكثر عددها بالنسبة إلى المعلوم بالإجمال أولا فأضعاف مضاعفة، فلنفرض عدد هذه الحبات 10,000 مثلا، نجاسة حبة واحدة في 10,000، مع ذلك تكون الشبهة محصورة. وأما حرمة لحم واحد في بين ما بين الأطراف التي هي 500 مثلا، الشبهة غير محصورة. كيف كان أسر الأب ميزانا، مع أن الأدنى هنا أكبر عسره أكثر شديد العسر بخلاف الأول، فهذا لا يكون ميزانا جزما. ذكر شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه معنى آخر لكون الشبهة غير محصورين، وحاصل ما ذكره قدس الله نفسه أن تكون الأطراف كثيرة بحيث يكون احتمال الانطباق المعلوم للإجمال على كل واحد من الأطراف أن يكون احتمالا موهوما لا يعتني به العقلاء. احتمال موهوم الأطراف كثيرة بمقدار انطباقه على كل واحد، إذا وزعنا اليد على واحد واحد كان احتمال الانطباق عليه موهوما، فالعبرة بموهومية الاحتمال وبضعف الاحتمال على نهر لا يعتني به العقلاء. هذا ايضا لا يمكن ان يكون ضابطا في المقام. اما اولا فلان الوهم له مراتب عديده، لا محال كل ظن يقابله الوهم. اذا كان الظن ضعيفا فمقابله مرتبه من الوهم، اذا كان الظن قويا الى ان يصل الى الاطمئنان طبعا الوهم في مقابله يكون ضعيفا. اي مراتب من الوهم؟ للوهم مراتب. هذا من الأهالة على المجهول أن يكون احتمال انطباق المعلوم بالإجمال على كل فرد موهوما، هذا أهالة على المجهول أي مرتبة من الوهم، فإن للوهم مراتب حسب اختلاف مراتب الذنوب. كل ظن في قباله وهم باختلاف مراتب الظن شدة وزعفا يختلف مراتب الوهم أيضا، فالعبرة بأي مرتبة من مراتب الوهم. هذا أولا جواب معلوم. وثانيا إن الوهم لا أثر له في المقام، لا أثر لأن يكون الاحتمال موهوما، فإن المنجز إنما هو العلم لا الاحتمال. العلم الإجمالي هو المنجز للتشريف. فإذا فرضنا أن الاحتمال موهوم افرض غاية الوهم، بهيش لا يصل إلى مرتبة الإثمينان الذي هو علم عادي إذا كان الانطباق محتملا ولو كان موهوما غاية الوهم. احتمال العقاب موجود، احتمال العقاب يجب دفعه بحكم العقل، دفع الزلل المحتمل يعني العقاب المحتمل لو كان مصادفا للواقع لاستحق المثلث العقاب على مخالفته. لا فرق في تنجيز العلم الاجمالي واللزوم الاجتناب عن اطرافه بحكم العقل باعتبار ان الاحتمال احتمال للتشريز المنجز باعتبار انه لا عذرة للشك. لا فرق في ذلك بين الوهم والشك. ولأجل ذلك لو فرضنا ان اطراف العلم الاجمالي بل محصورة، لا انها غير محصورة، افرز الامر دار بين الشيء نعلم اجمالا بنجاة احد الامائين ولكن نظن ان النجس في واحد معين منهما والاخر موهوم. ازلا يدون الاجتناب عن ذلك باعتبار ان العقلاء لا يعتنون بالوهم، العقلاء لا يعتنون بالوهم فيما اذا كان هنا مؤمن، واما اذا لم يكن مؤمن احتمال العقاب باي مرتبه كان من الزهر الا ان يصل الاحتمال الى مرتبه عند العقلاء خلافه معلوم، يعني يكون اسمينانا للخلاف، والاسمينان هجة عقلائية فمعناه قيام الهجة على الأدم، هذا خارج من الخلاف. واما اذا لم يبلغ هذه المرتبة وكان الاحتمال موجودا فالوهم لا فرق في تنجز العلم الاجمالي بين ان تكون الاطراف متساويه، يعني يكون شك بالنسبه الى كل من الطرفين، او ان يكون احد الطرفين مذموما والطرف الاخر موهوما. فاذا كان الاحتمال الوهمي ايضا منجزا للتكليف باعتبار انه احتمال لانطباق التشريف المعلوم والاصول متساقطه لعدم الترجيح، اي فرق بين ان يكون الوهم لمنشا اخر او لكثره الاطراف. الاطراف كثيره بحيث كان انطباقه على طرفين موهوما، افرض موهوما المجنون أن المعلوم بالإجمال في غير ذلك في بقية الأطراف أي أثر لذلك. لا فرق في تنجز العلم الإجمالي بين الوهم والشك والظن ما لم يصل إلى حد العلم الوجداني أو الحجة المعتبرة. ما لم تقم حجة على عدم التكليف في طرفين مقتضى احتمال انطباق المعلوم بالاجمال احتمال للعقاب، والعقل يستقل بوجوب دفع الزلل المحتمل يعني العقاب المحتمل حكما ارشاديا، بمعنى انه لو كان هنا عقاب لوقع المثلث به. لو فرضنا انه صادف هذا الاحتمال الواقع فصار هذا هو النجس وعاقب على مخالفته، وليس له ان يعتذر بعدم العلم، وذلك لوجود العلم الاجمالي وعدم جريان الاصول في اطرافه بالتقريب الذي ذكرناه انه لا يجري في الجميع وترجيح البعض على البعض الاخر بلا مرجح. فما ذكره شيخنا الانصاري قدس الله نفسه فإذاً لا يمكن المساعدة عليه. وقد يقال أن الإبرة في كون الشبهة غير محصورة أنه يعسر الانفصال الجزمي، لو أراد المثلث أن ينفصل ويفصل الموافقة القطعية هذا أثر، تحصيل الموافقة القطعية أثر، فإذا كان أثرا فلا تجب الموافقة القطعية. فالميزان في كون الشبهة غير مقصورة أن تكون الموافقة القطعية أثرا، هذا أيضا لا يمكن المصادفة عليه. لذلك فإن العسر إذا فرض أنه متحقق في مورده مقتضى حكومة دليل الآخرات على الأحكام الواقعية سقوط الحكم الواقعي فيما إذا كان أثرا، ولا فرق في ذلك بين أن تكون أطراف العلم إجمالي كثيرة أو قليلة، فلنفرض أنه قليلة، يعلم إجمالا بنجاسة مرددة بين أطراف الخمسة، ولكن الاستناد عن جميع الأطراف أثر، لا محالة نلتزم بسقوط التكليف، لأنه لا يجب الموافقة القطعية لاستلزامها العرس. والأسر مرفوع في الشريعة المقدسة. حيث رفتنا هذا بكثرة الأطراف قد يكون العسر ناسعا من كثرة الأطراف وقد يكون ناسعا من سبب آخر، فالعبرة بالعسر لا بكثرة الأطراف. كون الشبهة غير مذكورة جمع الأطراف الكثيرة، وعدم كون الشبهة غير مذكورة أجنبي عن ذلك. الميزان هو العرس، كل ما كانت الموافقة القطعية أثرا لا تجب، وكل ما لم تكن أثرا تجب الموافقة القطعية. قلت الأطراف أم كثرت؟ فهذا لا يكون ميزانا، ألا أنه إذا فرضنا أنه أن الموافقة القطعية أثير لازم هذا رفع اليد عن التكليف الواقعي لمقدار يلزم منه العسر، لأما الزائد على ذلك فلا الضرورات تؤثر بقدرها، ويقع الكلام في هذا إن شاء الله قريبا في موارد الاضطرار إلى أطراف العلم الإجمالي. بعض أطراف العلم الإجمالي إذا فرضنا أن الانفصال القطعي بل فيه ضرر، والإنسان مضطر إلى ارتكاب بعض الأطراف، أو أن تبديل الموافقة القطعية أثر، نعم يسقط وجوب الموافقة القطعية بالعرس، ولكن للسقوط وجوب الموافقة القطعية لا يكون المثلث مطلق الإناث يرتكب ما شاء، بل لا بد له من الاجتناب في الشبهات التهريمية ومن الإسلام في الشبهات الوجودية بمقدار لا يقع في العرس، فهذا المقدار يسقط. كانت الأطراف كثيرة أم لم تكن كثيرة، فهذا الميلاد أيضا لا يكون. ومن هنا ذكر بعضهم على ما ذكر الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه أن المعيار في ذلك والصدق العرفي هذا جرجع إلى العرف في كون السمعة غير محصورة وكون السمعة في محصورة، فإذا حكم العرف لأن السمعة غير محصورة لا يجب الاستناب، لا تجب الموافقة القطعية، وأما إذا كانت السمعة محصورة بنظر العرف فيجري الاسناد. فالنجس الواحد اذا تردد بين آلاف والاطراف آلاف من الحبات لا يعد هذا في العرف من الصوره غير المحصوره، مجموع هذه الحبات تبلغ لقمه او لقمتين او ثلاث لقم مثلا، وليس هذا من الصوره غير المحصوره وان كان الاطراف كثيره، دور ما يبلغ مثلا 20,000 30,000 قبل. واما فيما اذا كان عند العرف، كانت الشبهة عند العرف من غير المحصول فلا يقبل الصلاه فالعبره بالصدق العرفي لهذا ايضا لا يكون فان هذه الكلمه اي كون السنه محصوله او كون السنه غير محصوله لم ترد هذه الكلمه في ايه او في روايه حتى يرجع في بيان مفهومها على العرف لأن أي سنة محصورة وأي سنة غير محصورة لم يرد هذا في دليل ليرجع في تشكيك معناه ومفهومه إلى العرف فلا معنى للرجوع إلى العرف في هذا الموضوع بل العبرة الشمول أدلة الأصول لأطراف علم الإجمالي وعدم الشمولية عن البحث العقلي إلا بحث عرضي على أن الحسر بعدم الحسر ليس من المعاني المتأثلة بل يختلف هذا باختلاف الأشخاص فربما يكون الاجتناب بالنسبة إلى شخص واحد أو في زمان واحد يكون الاجتناب عليه يعني لا يكون هذا من غير المحصول بالنسبة إلى هذا الشخص بالنسبة إلى شخص آخر ربما يكون هذا من غير المحصول يعني كثرة الأطراف ربما لا تأثر بالنسبة إلى شخص لقدرته لتمكنه يمكنه تحصيل له من مكان آخر أو موجود في داره مثلا بالنسبة إلى شخص آخر لا يكون أجرا ليس الحسر وعدم الحسر من المعاني المتأثلة التي لا يختلف فيها الأشخاص بل يختلف هذا عن الأمراض والمفهومات بالنسبة إلى الأشخاص فلا يكون الإرجاع إلى العرف إلا إهانة على المجهول فهذا أيضا لا يرجو إلى شيء أحسن الوضوء الذي قيل في المقام ما ذكره شيخنا الأستاذ رحمه الله نفسه لحاصل ما ذكره وتقدم الكلام فيه في الجملة حاصل ما ذكره مقدس الله نفسه أن العلم الإجمالي تنجيزه من جهة مترتب على تنجيزه من جهة أخرى أولا يتنجز المعلوم بالإجمال مع قطع النظر عن الأطراف يعني عن كل طرف طرف بخصوصه وهذا معناه تحريم المخالفة القطعية يعني بمقدار العلم حيث أن العلم تعلق بالجامع بين الأطراف أرخيص المولى في مخالفة ذلك المعلوم بالإجمال مصادف للعلم وجدانا نعلم بوجود الحرام في البيت فلا يجوز للمولى أن يرخص في مخالفة ذلك المعلوم ويجرز ارتكاب الحرام المعلوم بترخيصه في جميع الأسباب أولا العلم الإجمالي ينجز من جهة المخالفة القطعية فنحكم فأما المخالفة القطعية حراما يعني لا يجوز الرجوع إلى الأصول في جميع أطراف العلم الإجمالي فإنه ترخيص في ارتكاب الحرام المعلوم أو في ترك الواجب المعلوم بعد الفراغ عن ذلك إذا بنينا وفرزنا بنا أحد على جواز الترخيص في جميع الأطراف وقال إن العلم الإجمالي ليس كالعلم التقييمي مرتبة الحكم الظاهري محمودة فيجوز الترخيص في جميع الأطراف لا تصل النوم إلى الجهة الثانية أبدا وأما إذا فرغنا من هذه الجهة لبنينا على أن الترخيص في جميع الأطراف غير ممكن والمخالفة القطعية غير جائزة بعد هذا تصل النوبة إلى الجهة الثانية أنه هل يجوز للمولى أن يرخص في بعض الأطراف دون بعضين يجدد الارتكاب في بعض الأطراف دون بعضين أو لا يمكن وهذا هو البحث عن الجهة الثانية كما تقدم الكلام وجوب الموافقة القطعية بعد الفراغ عن حرمة المخالفة القطعية يقع البحث في وجوب الموافقة القطعية فتنجيز العلم الإجمالي من هذه الجهة أي من جهة وجوب الموافقة القطعية متمثل على التنجيز من الجهة الأولى إذا كان الأمر كذلك العبرة في كون الشبهة غير مكسورة أن تكون الأطراف من الكسرة بمرتبة لا يتمكن المكلف من المخالفة القطعية إذا أراد المخالف بنى أن يخالف التكليف الواقعي لا يتمكن لأن الأطراف كثيرة بمقدار لا يتمكن من المخالفة القطعية إذن لا ينجز العلم الإجمالي لأن المخالفة القطعية غير ممكنة ولأجل ذلك لا يكون العلم الإجمالي منجزا من جهة المخالفة باشتراط رابطة للقدرة والتمكن والمفروض أن المكلف لا يتمكن من المخالفة عادة ولا ينجز العلم الإجمالي من الجهة الثانية وهي الموافقة القطعية لترتبها على الجهة الأولى فإذا بلغت الأطراف كثرة بمرتبة لا يتمكن المكلف من المخالفة القطعية كانت السمعة غير مقصورة وإذا لم تبلغ هذا المقدار وتمكن المكلف من المخالفة القطعية كانت السمعة مقصورة هذا هو الميزان.